الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا عن ابن عيينة عن أبي يعفور بهذا الإسناد، قال أبو بكر في روايته 7 غزوات، وقال إسحاق 6، وقال ابن أبي عمر 60 أو 70. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثنا ابن بشار عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي يعفور بهذا الإسناد، وقال 7 غزوات. قال النووي رحمه الله: وأجمع المسلمون على إباحته، أي على إباحة الجراد. ثم قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير رحمهم الله: يحل الجراد سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب، فالجراد أكله حلال. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا، فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. قال النووي رحمه الله: معنى استنفجنا أثرنا ونفرنا، أثرنا ونفرنا. مر الظهران موضع قريب من مكة، عن وادي فاطم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا، أي أثرنا أرنبا بمر الظهران وادي فاطمة، فسعوا عليه، أي جروا وراءه، فلغبوا، أي تعبوا. قال أنس رضي الله عنه: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. فدل على أن الأرنب أكله حلال. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلاً من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه الخذف يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا. قال النووي رحمه الله: الخذف رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما بجعلها بين إصبعين، بين إصبعيه السبابتين، يجعل الحصاة بين السبابتين، وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما بجعلها بين إصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة. فهذا الخذف نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقأ العين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لما فيه من المفسدة. وعبد الله بن المغفل قال لذلك الإنسان الذي يخذف ولم ينتهي، يقول قال له: لا أكلمك كلمة كذا وكذا، يعني زجرا له. قال النووي رحمه الله: فيه في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، فأنه يجوز هجرانه دائما، يعني إذا كان معصية ولم يرجع. فعبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال لذلك الرجل الذي لم ينتهي: لا أكلمك، يعني زجرا له وتحذيرا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثني أبو داود سليمان بن معبد، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد، ولكنه يكسر السن ويفقأ العيل. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكأ العدو، ولم يذكر تفقأ العيل. فالخذف أن يضع الحصاد بين السبابتين ويرمي به، فهذا الخذف نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدواً، ولكنه يكسر السن ويفقه العين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريباً لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذف، أي رمى بحصاة بين السبابتين أو بين السبابة والإبهام. قال: فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد ذلك الرجل يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف؟ لا أكلمك أبدا، يعني زجرا، لأنه لم ينتهي عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث: النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدة، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا. وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، وأما الخذف فنهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يصيد صيداً ولا ينكأ عدواً، ولكن يكسر السن ويفقأ العين، فيه مضرة ولا مصلحة فيه. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان، يعني شيئان، حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني في الحدود وغيرها يكون السلاح السيف مسلول لا يؤذي الإنسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم أي الشاة أو نحوها فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، يعني تحد السكين حتى يذبح بسرعة ولا يؤذي الحيوان، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. فدين الإسلام دين الإحسان، فإذا ذبحت تكون السكين محدودة لا تعذب الحيوان. وحدثناه يحيى بن حبيب، حدثنا هشيم حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حاء، وحدثنا أبو بكر بن نافع، حدثنا غندر، حدثنا شعبة حاء، وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن منصور، كل هؤلاء عن خالد الحذاء بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال سمعت هشام ابن زيد ابن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم ابن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، ولا يجوز لك أن تحبس الشيء ثم ترميه، هذا ممنوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال العلماء، قال النووي رحمه الله، قال العلماء رحمهم الله صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي، فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيه تعذيب الحيوان. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي حاء، وحدثني يحيى بن حبيب، حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً، يعني لا تربط الدجاجة أو الطير أو غير ذلك وترميه، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال النووي رحمه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه لعن الله من فعل هذا، أي لعن الله من ربط الحيوان ويرميه، يعذب الحيوان، لعن النبي من فعل هذا، ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى. وحدثناه محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل، واللفظ لأبي كامل، قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بنفر قد نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. لا يجوز ربط الحيوان ورميه سواء طير أو دجاج أو غير ذلك، هذا ملعون من يربط الحيوان ويرميه. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا هشيم، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ربط الدجاجة أو حيوان ورميه نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله لأن فيه تعذيب للحيوان. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبراً، أن يحبس ويرمى، نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم رحمه الله كتاب الأضاحي. قال النووي رحمه الله سميت أضحية لأنها تفعل في الضحى، وهو ارتفاع النهار، الضحية التي تذبح يوم عيد النحر تقرباً إلى الله جل جلاله. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا الأسود بن قيس حاء، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن الأسود بن قيس، حدثني جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى، أي عيد الأضحى، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعد أن صلى، أي صلاة العيد، وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي، يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته، قبل ما يفرغ من صلاة العيد، فقال: ما من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكانها أخرى. فالذي ذبح قبل صلاة العيد ذبيحته ليست أضحية، فعليه أن يذبح أضحية أخرى. من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي صلاة العيد أو نصلي فليذبح مكانها أخرى، يعني يعيد. ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. فالأضحية تذبح بعد صلاة العيد يوم الأضحى. قال النووي رحمه الله: واختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الأضحية على الموسر، أي على الغني، فقال جمهورهم: هي سنة في حقه، إن تركها بلا عذر لم يأثم ولم يلزمه القضاء. وممن قال بهذا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم رحمهم الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى، أي حضرت يوم الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. والأضحية تذبح بعد صلاة العيد. قال النووي رحمه الله: وأما آخر وقت التضحية، فقال الشافعي رحمه الله: تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، يوم النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه وقت الضحية، تجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وممن قال بهذا علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول وداود الظاهري وغيرهم رحمهم الله. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوان حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: على اسم الله، أي من لم يذبح قبل الصلاة فليذبح على اسم الله، كحديث أبي الأحوص. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الأسود، سمع جندباً البجلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله، أي حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى يوم أضحى، يوم عيد الأضحى، ثم خطب، فقال: من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. فالأضحية تذبح بعد صلاة العيد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال: ضحى خالي أبو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، أي ليست أضحية لأنها قبل صلاة العيد، فقال: يا رسول الله، إن عندي جذعة من المعز، فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك، لأن الجذع من المعز لا ليس يعني للأضحية، لابد أن يكون المعز سنة كاملة. ولكن هذا أبو بردة لما ذبح خطأ قبل الصلاة أذن له أن يذبح الجذع، ولا تصلح لغيرك، لأن الجذع من المعز لها 6 أشهر ولا تصلح في الأضحية، وأما الجذع من الضأن 6 أشهر تصلح، وأما المعز ف6 أشهر لا تصلح للأضحية. ثم قال: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. فلا بد من التقيد بالكتاب والسنة لا بالرأي والبدعة. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبا بردة بن نيار رضي الله عنه ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مقروم، أي مشتهى. القرم هو شدة شهوة الشيء. إن هذا يوم اللحم فيه مقروم، أي مشتهى، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعد نسكاً، أي اذبح أضحية أخرى، هذه ليست أضحية لأنها قبل صلاة العيد. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. قال النووي رحمه الله: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أي أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها. وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة أي طيبة أفضل من شاتين غير سمينتين، وأن الأضحية من المعز يكون ثني سنة كاملة، وأما من الضأن فيكفي الجذع الذي تم له 6 أشهر، وأما البقر فيكون له 2 سنين، وأما الجبل يكون له 5 سنوات. فقال: يا رسول الله، إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتك، ولا تجزي عن جذع عن أحد بعدك، الجذع من المعز لا تجزي في الأضحية. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: لا يذبحن أحد حتى يصلي، أي صلاة العيد عيد الأضحى. قال: فقال خالي: يا رسول الله، إن هذا يوم اللحم فيه مقروم، يعني مشتهى. ثم ذكر بمعنى حديث هشيم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، أي صلاة عيد الأضحى. فقال خالي: يا رسول الله، قد نسكت عن ابن لي. فقال: ذاك شيء عجلته لأهلك، أن ليس أضحية لأنها قبل الصلاة. فقال: إن عندي شاة خير من شاتين. قال: ضحي بها فإنها خير نسيكة، يعني كانت جذعة من المعز، فأذن له، ولكن ليس لأحد أن يذبح الجذع من المعز ما تم له 6 أشهر لا يجزي في الأضحية، أما من الضأن فتجزي الجذع. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، أي صلاة عيد الأضحى، ثم نرجع فننحر، أي الأضحية، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح، يعني قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. وكان أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه قد ذبح، فقال: عندي جدعة خير من مسنة، فقال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. الجدعة من المعز لا تجزي، وأما الجدعة من الضأن تجزي. حدثنا عبيد الله ابن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن زبيد، سمع الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن جرير، كلاهما عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، ثم ذكر نحو حديثهم. وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد، حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي، حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر، فقال: لا يضحين أحد حتى يصلي، أي صلاة عيد الأضحى. قال رجل: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، قال: فضحي بها ولا تجزي جزع عن أحد بعدك. الجزع من المعز لا يجزي. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني ابن جعفر، حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ذبح أبو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدلها، أي اذبح أضحية أخرى، فهذه ليست أضحية. فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا جذع. قال شعبة: وأظنه قال: وهي خير من مسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. الجذع من المعز لا تجزي. وحدثناه ابن المثنى، حدثني وهب بن جرير حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا أبو عامر العقدي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يذكر الشك في قوله: هي خير من مسنة. وحدثني يحيى بن حبيب بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا عن ابن علي، واللفظ لعمر، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، يعني ضحية أخرى. فقام رجل فقال: يا رسول الله، هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة أي حاجة من جيرانه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه. قال: وعندي جذع هي أحب إلي من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: فرخص له، فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تجزي عن أحد بعدك. الجذع من المعز لا تجزي. قال: وانكفأ، أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها. حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عيد الأضحى، ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً، ثم ذكر بمثل حديث ابن علي. قال: إن كفأ، أنه قال: أي مال. أو حدثني زهير بن يحيى الحساني، حدثنا حاتم يعني ابن وردان، حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، قال: فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا، يعني قبل الصلاة، قال: من كان ضحى فليعد، ثم ذكر بمثل حديثهما. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني تم لها سنة من المعز، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أما إذا كان من الضأن فالجذع الذي له ستة أشهر يجزئ من الضأن، أما من المعز لابد ثني سنة كاملة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني الذي له عمره سنة كاملة من المعز، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أما الجذعة من الضأن لها ستة أشهر تجزئ، أما المعز فالجذع لا يجزي في الأضحية، أما الضأن يجزي الجذع من الضأن. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جرير، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، يعني الذي ذبح قبل صلاة عيد يعيد، ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي. قال الجوهري وغيره: هو ما بلغ سنة وجمعه أعتاد. قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة، وهو ما رعى وقوي، ما صار يرعى وقوي يعني صغير. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. قال قتيبة: على صحابته، أن يقسمها على الصحابة رضي الله عنهم الغنم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع، فقلت: يا رسول الله إنه أصابني جذع. فقال: ضحي به. إذا كان جذع من الضأن له ستة أشهر يجزئ، أما الجذع أما المعز فالمعز ستة أشهر لا يجزئ، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لذلك الرجل الذي ذبح قبل الصلاة أن يذبح جذعة من المعز لأنه أخطأ وضحى قبل الصلاة، وأما الجذع من المعز لا يجزي، أما الجذع من الضأن يجزي. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا يحيى يعني ابن حسان، أخبرنا معاوية وهو ابن سلام، حدثني يحيى بن أبي كثير، أخبرني معجة ابن عبد الله أن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه بمثل معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه المناهل الحسان صفحة 66 قال: ويباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار. إنسان حضري ولكن سافر في أثناء النهار، فإذا سافر شملته الرخصة، فالمسافر يجوز له الفطر ثم يقضي فيما بعد إذا كان في رمضان، لحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه ركب في سفينة من الفسطاط اسم مكان في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غذاءه فلم يجاوز البيوت حتى عاد حتى دعا بالسفرة لأنه ركب سفينة وهو مسافر. ثم قال: اقترب. قيل: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. يعني إذا سافر وخرج مسافراً هو صائم جاز له الفطر لأجل السفر. قال: وإن صام أجزأه. المسافر إذا صام يجزئه الصيام، وإن أفطر فله رخصة، فإن كان في رمضان يقضي، لحديث: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ويباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما فيفطران ويقضيان كالمريض. المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا خافت على الولد، إذا خافت إذا صامت يعني يضر الولد، فيفطران ويقضيان فيما بعد كالمريض. ويباح الفطر لحامل ومرضع إذا خافتا على أنفسهما، لم تخف على أنفسهما إنما خافتا على الولد. إذا خافتا على أنفسهما، إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها، إذا صامت خافت على نفسها، فيفطران ويقضيان كالمريض. إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي فيما بعد كالمريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، ولزم ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم. إذا خافت على الولد وإن خافتا على ولديهما، لم تخف على نفسها الحامل المرضع إنما خافت على الوليد، فتفطر وتقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. ولي الطفل يطعم عن كل يوم 1.5 كيلو بر أو رز، لأنها لم تخف على نفسها إنما خافت على الولد، فتفطر وتقضي. وولي الولد يطعم عن كل يوم مسكين 1.5 كيلو لكل مسكين، كل يوم 1.5 كيلو، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا منسوخ في حق القادر، وأما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فشق عليهم الصيام فيفطران، والله رخص لهما لكبرهما ويطعمان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. الشيبة الذي ما يقدر يصوم، والعجوز التي لا تقدر أن تصوم تفطر، ولكن تطعم مكان كل يوم مسكينا، يعني 1.5 كيلو من البر أو من الرز. والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. إذا خافت على الولد لم تخف على نفسها، تفطر وتقضي ويطعم عن كل يوم مسكين. رواه أبو داود رحمه الله. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم. وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. إنسان مسافر أفطر لأنه مسافر، ولكن صام عن صيام عليه من قبل، فهذا لا يمكن، لا يمكن أن يصوم في رمضان صوما في غيره. إنما إن كان ولا بد إن يريد الصيام يصوم رمضان الموجود. وأما أنه يفطر بسبب السفر ولكن يصوم أي عن أيام أخرى كانت عليه، هذا لا يجوز. وليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. إذا وجد غريقاً في الماء وهو صائم فيجوز له أن يفطر لإنقاذ هذا الغريق، لأن القضاء يمكن، وأما الغريق إذا هلك فلا يمكن رجوعه، ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكته كغرق، لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه. ويجب الفطر على الحائض والنفساء لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت يعني المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. فالمرأة الحائض لا تصوم، وكذلك النفساء إذا كان فيها دم النفاس لا تصوم، ولكن يلزمهما القضاء فيما بعد. ومن نوى الصوم ثم جن، أصابه الجنون، أو أغمي عليه صار لا يدري عن نفسه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه، لم يصح صومه. المجنون لا يصح صومه، والمغمى عليه النهار كامل كذلك لا يصح صومه، إنما عليه القضاء ولم ينعم. ومن نوى الصوم ثم جن، نسأل الله العافية، أو أغمي عليه صار لا يدري عن نفسه جميع النهار ولم يفق جزءاً منه، لم يصح صومه، لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، يعني بيّن الله ثوابه، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ففيه عظم ثواب الصوم، نسأل الله القبول والمغفرة. فأضاف الترك إليه، وهو لا يضاف إلا وهو لا يضاف إلى المجنون، أن المجنون ما يدري والمغمى عليه، فلم يجز، والنية وحدها لا تجزي. ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه، المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار صح صومه إذا كان قد نوى الصيام ولم يتناول شيئا. ويصح الصوم ممن أفاق جزءا منه، أي جزءا من النهار، حيث نوى ليلا لصحة إضافة الترك إليه إذن. ويفارق الجنون الحيض، الجنون يخالف الحيض بأنه لا يمنع الوجوب، الحيض لا يمنع الوجوب ولكن يجب القضاء. وأما المجنون مرفوع عنه القلم، ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل يمنع الصحة عن الحيض ويحرم فعله. ويصح صوم من نام جميع النهار، لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية، يعني إذا ما وجد من ينقذه، لأنه متى نبه النائم انتبه. فمن نام جميع النهار ونوى الصيام فصومه صحيح، لأن النوم عادة لا يزول الإحساس به بالكلية، فلم يجد من ينبهه، لأنه متى نبه النائم انتبه. ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه، لأنه مكلف، المغمى عليه إذا أغمي عليه ولم يفق فعليه أن يقضي بعد ذلك، ولأن مدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية عليه، أي لا يكون سفيها يحتاج إلى ولي. ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه، المجنون لا يلزمه القضاء لأن الله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. إخواني، إن الغفلة عن الله مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فمن غفل عن ذكر الله وألهته الدنيا عن العمل للدار الآخرة أنساه العمل لمصالح نفسه، فلا يسعى لها بما فيه نفعها، ولا يأخذ في أسباب سعادتها وإصلاحها وما يكملها، وينسى كذلك أمراض نفسه وقلبه وآلامه، فلا يخطر بباله معالجتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول إلى الهلاك والدمار. وهذا من أعظم العقوبات، فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن كثيرًا من الخلق قد نسوا أنفسهم، الذي نسي ذكر الله نسي نفسه لأنه عرض نفسه للعقوب. ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن كثيرًا من الخلق قد نسوا أنفسهم وضيعوها وأضاعوا حظها وباعوها بثمن بخس بيع المغبون، ويظهر ذلك عند الموت ويتجلى ذلك كله يوم التغابن يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فعلينا أن نحذر الغفلة ونلزم طاعة الله وذكره عز وجل. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها. كفى بك وليًا وكفى بك نصيرًا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لسلوك سبيل عبادك الأخيار، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.